بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال المؤلف رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك، من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. قال الشارح حفظه الله: لا تستعجل فيما تسمع من الناس، خصوصا عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول، وخصوصا لمن وجدت وسائل الإعلام، وخصوصا لما وجدت وسائل الإعلام وصار كل يهدو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين، يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات، فالخطر عظيم جدا. فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع، عليك بالتثبت ومعرفة من الذي قال هذا ومن أين جاء هذا الفكر، ثم ما هي مستنداته وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أين تعلم صاحبه وعمن أخذ العلم. فهذه أمور تحتاج إلى تثبت خصوصا في هذا الزمان، فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا ويشقق الكلام ويأخذ بالأسماع لا تغتر به حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفقه، فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه، وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفقه، بل عنده سحر الكلام حتى يغر الناس ويتظاهر بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر ونحو ذلك، حتى يغر الناس ويخرج بهم عن الحق. فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، بل العبرة بما فيه من العلم وما فيه من التأصيل، ورب كلام قليل مؤصل يكون أنفع بكثير من كلام كثير مشكشك لا تمسك منه فائدة إلا القليل. وهذا هو الواقع في زماننا، يكثر الكلام ويقل العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء. والفقه ليس هو بكثرة الكلام أو كثرة القراءة أو جودة الكلام أو حسن التعبير. يقول الشاعر في زخرف القول: تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. إن شئت أن تمدح العسل تقول هذا مجاج النحل، وإن ذممته قلت هذا قيء بدل مجاج، وبدل النحل تقول الزنابير. البليغ يقلب الحق باطل، والباطل حقا ببلاغته. فاحذر من هذا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، حذر من هذا. وقال إن من البيان لسحرا، يعني يسحر الأسماع. وقوله فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. هذا في وقت المؤلف، والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد لأنه من تلاميذ تلاميذه، يقول لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه. أين هو من عصرنا الآن؟ عصر الأهواء وعصر الجهل وعصر اختلاط العالم بعضهم ببعض حتى أصبح يموج بالفتن والشرور والأفكار، والعدو الآن يريد قلب الدين رأسا على عقب، يريدنا أن نكون تبعا له ويفرض علينا أفكاره ويفرض علينا سياسته. فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر ونتوقف عن كثير من الأمور، وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتفقه في دين الله عز وجل. فالفقه فيه عصمة من الفتن، والفقه هو الفهم. قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم، فيكون هو والعامي سواء، بل ربما يكون العامي أحسن منه لأنه يتوقف ويعرف جهله، وهذا لا يعرف أنه جاهل. ليست المسألة كثرة حفظ أو كثرة كلام، المسألة مسألة فقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، فقد يحفظ الإنسان وينقل ويروي لكن يكون هناك من هو أفقه منه. رب حامل فقه وهو غير فقيه، هو حامل وناقل لكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله يعطيها الله من يشاء من عباده، لكن إذا استغلها ونماها انتفع بها، وإن أهملها ضاعت. قوله فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسمع وتنظر، هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ هذه وصية عظيمة. إذا أعجبك كلام من أحد في الدين، أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث، لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه، هل هو مؤسس على حق وأدلة أم هو من الرأس ومن الفكر؟ فهذا غثاء كغثاء السيل، اتركه. أما إن كان مؤسسا ومؤصلا على الكتاب والسنة فهذا حق، فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه، حتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته، لا تعجل فيه حتى تنظر وتعرضه على الكتاب والسنة، وتنظر من قاله هل هو فقيه أم ليس بفقيه، حتى تسأل أهل العلم عنه، وتنظر هل قاله أحد من السلف أو لم يقولوه. وهذا ما حذرت منه مرات، أقول لا تحدث اجتهادات، لا تحدث اجتهادات وآراء وآراء وأقوالا وعبارات لم تسبقوا إليها. خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف، لو أتيت بشيء لم تسبق إليه فإنه يكون شذوذا وخطره أكثر من نفعه. فكلام الصحابة والميزان، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر قولهم في الآية بماذا فسروها، وفي الحديث بماذا شرحوه، تأخذ من كلامهم وتفسيرهم لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وتلقوه منه، فهم أقرب الناس إلى الحق. ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ولهم أفكارهم، ونحن رجال ولنا أفكارنا، والزمان تغير، فالدين باق إلى أن تقوم الساعة ولا يتغير بتغير الزمان، وهو شامل للزمان والمكان. وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب، أما الدين نفسه فلا يتغير لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يوصون ويقولون عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا تحدث فهما من عندك أو من عند المتأخرين. قوله أو أحد من العلماء، أي قاله أحد من العلماء المعتبرين من الأئمة الذين يسيرون على منهج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الرواة عن الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الرواة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، إذا وجدته موافقا لقولهم فتمسك به. قوله ولا تجاوزه لشيء، ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء بعدهم. قوله ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، ولا تختر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار، لأنك خالفت طريق الجنة، وطريق الجنة هو ما عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا هو طريق الجنة، وما خالفه هو طريق النار. والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، أما غيره فهي سبل كثيرة، كل شيطان له سبيل وله طريق من شياطين الإنس والجن، فهي طرق كثيرة توقع من يسلكها في حيرة، لكن الصراط المستقيم واحد ليس فيه اختلاف، ولا تضيع إذا سلكته أبدا. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. قال الشارح حفظه الله لما وصف الشيخ رحمه الله في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه، ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين. الرجل الأول من خرج غير متعمد، بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير، والاجتهاد لا يكفي وإن كانت نية صاحبه صالحة ومقصده حسنا، لا بد أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح، فهذا يعتبر مخطئا، ومن وافقه على ذلك وسار معه على الخطأ وهو يعلم خطأه فهو هالك، لأن هذا طريق هلاك حتى ولو لم يتعمده صاحب الخروج، وإنما هو يلتمس الخير. وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم العقيدة، فهذا أمر لا يجوز ولا يتابعون عليه، صاحبه ليس على صواب، والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأي سبيل يخرجنا عن الصراط المستقيم؟ فنحن نرفضه ولو كان صاحبه يقصد الخير ونيته طيبة، فنحن لا نتابعه على ذلك، وهو إن استمر على خطئه فسيؤول إلى الهلاك، لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريقا مضيعة هلك. أما الرجل الثاني فهو المتعمد للخروج، فهو يعرف الحق أو يعرف أن ما خرج إليه أنه باطل، لكن يتعمد الخروج عن الحق، يقصد إضلال الناس. فالأول قصد إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح، والثاني قصد إضلال الناس وصرفهم عن الطريق الصحيح، فهذا شيطان، لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم. يقول إبليس لربه عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يريد أن يصرفهم عنه إلى الطريق المنحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا حينما خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا أخرى، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال للخطوط الأخرى: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. هذا مثال واضح ويطابقه ما ذكره الشيخ هنا، فإن الذي يخرج بالناس عن الصراط المستقيم إلى السبل المحدثة المبتدعة لا يريد لهم الخير، وإنما يريد لهم الهلاك، وهو شيطان، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. علينا أن نحذر من هذا أشد الحذر من الأول، لأن هذا أشد الحذر من الأول، لأن هذا متعمد لإضلال الناس. قوله: فهو ضال مضل شيطان مريد، أي هو ضال في نفسه ومضل لغيره، وهو شيطان مريد متمرد يريد صرف الناس عن الصراط المستقيم. قوله: حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك، أي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس، ولا يقال الناس أحرار في الرأي، حرية الكلمة، احترام الرأي الآخر كما يدندنون به الآن من احترام الرأي الآخر. المسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه، حينما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط، فإننا أولا نرفض قوله، وثانيا نبين ونحذر الناس منه، ولا يسعنا السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس، ولا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون: هذا مؤهل، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، عكس ما يقوله أولئك يقولون: اتركوا الردود، اتركوا الردود، دعوا الناس كل له رأيه واحترام، وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء، بل فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة. نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم، بل لا بد من بيان ما أنزل الله، وإلا فإننا نكون كاتمين من الذين قال الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقتصر الأمر على المبتدأ، بل يتناول الأمر من سكت عنه، فإنه يتناوله الذم والعقاب، لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين، كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروج هذا الفكر، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر، لا يقول هذا إلا مضلل كاتم للحق. نحن قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرع إلى غير ذلك من الوساوس، فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر دعاة الضلال، لا يخذلهم. وأقول هذا الكلام من الشارح حفظه الله هو عين الصواب، وأنه يوجد في وقتنا الحاضر كما أسلفنا بالدرس الماضي، أنه يوجد حتى ممن ينتمي إلى العلم أنهم يقولون دعوا الناس في آرائهم ودعوهم، علموهم الحق واتركوهم من التجريح ومن الكلام فيه، وهذا تخذيل كما قال الشارح حفظه الله، تخذيل لمن يريد أن يرد على أهل البدع ويحذر منهم. ومثل هذا كمثل المريض الذي يأتي إلى الطبيب بدمولة قد انتفخت بالقيح، فيأتي الطبيب ويضع عليها شاشة ويربط عليها ويقول لها ستطيب. هذا حال المخدلة الذين يقولون دعوا الناس في أحوالهم، علموهم السنة، علموهم الخير، هذا مثل هذا، طبيب جاهل كهذا العالم الجاهل. فالذي يريد أن يداوي العلة يجب عليه أولاً أن يخرج ما فيها من الأذى حتى يكون العلاج مبنياً على صحيح. أما أن يعالج على شيء مطمور في البدن ويريد أن يشفى المريض، فهذا لا يحصل منه شفاء ولا يحصل منه دواء للمريض. فيجب على طالب العلم أن يكون عالماً بهذه المسألة، وأن الذين يحذرون من الردود ويقولون هذه الردود فرقت الناس ويتكلمون في الناس ويدخلون في نياتهم، هذا كلام باطل، بل يجب على العاقل أن ينظر إلى ردود العلماء على المبتدعة ولينشره إن لم يستطع أن يرد بنفسه. وهذا هو طالب العلم الذي ليس أهلا للرد، فيأخذ أقوال العلماء ويرد بها على المبتدعة ويحذر منهم. فجزى الله الشارح خير الجزاء على هذا البيان، ونسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح في هذه المسألة الخطيرة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال المؤلف رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك، من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. قال الشارح حفظه الله: لا تستعجل فيما تسمع من الناس، خصوصا عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والكون، وخصوصا لمن وجدت وسائل الإعلام، وخصوصا لما وجدت وسائل الإعلام وصار كل يهدو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين، يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات، فالخطر عظيم جدا. فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع، عليك بالتثبت ومعرفة من الذي قال هذا ومن أين جاء هذا الفكر، ثم ما هي مستنداته وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أين تعلم صاحبه وعمن أخذ العلم. فهذه أمور تحتاج إلى تثبت خصوصا في هذا الزمان، فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا ويشقق الكلام ويأخذ بالأسماع لا تغتر به حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفكر، فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه، وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفكر، بل عنده سحر الكلام حتى يغر الناس ويتظاهر بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر ونحو ذلك، حتى يغر الناس ويخرج بهم عن الحق. فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، بل العبرة بما فيه من العلم وما فيه من التأصيل، ورب كلام قليل مؤصل يكون أنفع بكثير من كلام كثير مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا القليل. وهذا هو الواقع في زماننا، يكثر الكلام ويقل العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء. والفقه ليس هو بكثرة الكلام أو كثرة القراءة أو جودة الكلام أو حسن التعبير. يقول الشاعر في زخرف القول: تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. إن شئت أن تمدح العسل تقول هذا مجاج النحل، وإن ذممته قلت هذا قيء بدل مجاج، وبدل النحل تقول الزنابير. البليغ يقلب الحق باطل والباطل حقا ببلاغته، فاحذر من هذا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، حذر من هذا، وقال: إن من البيان لسحرا، يعني يسحر الأسماع. وقوله: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. هذا في وقت المؤلف، والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد لأنه من تلاميذ تلاميذه. يقول: لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه. أين هو من عصرنا الآن؟ عصر الأهواء وعصر الجهل وعصر اختلاط العالم بعضهم ببعض حتى أصبح يموج بالفتن والشرور والأفكار، والعدو الآن يريد قلب الدين رأسا على عقب، يريدنا أن نكون تبعا له ويفرض علينا أفكاره ويفرض علينا سياسته، فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر ونتوقف عن كثير من الأمور وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتفقه في دين الله عز وجل. فالفقه فيه عصمة من الفتن، والفقه هو الفهم. قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم، فيكون هو والعامي سواء، بل ربما يكون العامي أحسن منه لأنه يتوقف ويعرف جهله، وهذا لا يعرف أنه جاهل. ليست المسألة كثرة حفظ أو كثرة كلام، المسألة مسألة فقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. فقد يحفظ الإنسان وينقل ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه. رب حامل فقه وهو غير فقيه، هو حامل وناقل لكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله يعطيها الله من يشاء من عباده، لكن إذا استغلها ونماها انتفع بها، وإن أهملها ضاعت. قوله: فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسمع وتنظر، هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ هذه وصية عظيمة. إذا أعجبك كلام من أحد في الدين، أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث، لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه، هل هو مؤسس على حق وأدلة أم هو من الرأس ومن الفكر؟ فهذا غثاء كغثاء السيل، اتركه. أما إن كان مؤسسا ومؤصلا على الكتاب والسنة فهذا حق، فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه، حتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته، لا تعجل فيه حتى تنظر وتعرضه على الكتاب والسنة، وتنظر من قاله هل هو فقيه أم ليس بفقيه، حتى تسأل أهل العلم عنه، وتنظر هل قاله أحد من السلف أو لم يقولوه. وهذا ما حذرت منه مرات، أقول: لا تحدث اجتهادات، لا تحدث اجتهادات وآراء وآراء وأقوالا وعبارات لم تسبقوا إليها. خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف. لو أتيت بشيء لم تسبق إليه فإنه يكون شذوذا وخطره أكثر من نفعه. فكلام الصحابة والميزان، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر قولهم في الآية بماذا فسروها، وفي الحديث بماذا شرحوه، تأخذ من كلامهم وتفسيرهم، لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وتلقوه منه، فهم أقرب الناس إلى الحق. ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ولهم أفكارهم، ونحن رجال ولنا أفكارنا، والزمان تغير. فالدين باق إلى أن تقوم الساعة، ولا يتغير بتغير الزمان، وهو شامل للزمان والمكان. وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب، أما الدين نفسه فلا يتغير. لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يوصون ويقولون عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا تحدث فهما من عندك أو من عند المتأخرين. قوله أو أحد من العلماء، أي قاله أحد من العلماء المعتبرين من الأئمة الذين يسيرون على منهج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الرواة عن الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الرواة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، إذا وجدته موافقا لقولهم فتمسك به. قوله ولا تجاوزه لشيء، ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء بعدهم. قوله ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، ولا تختر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار، لأنك خالفت طريق الجنة، وطريق الجنة هو ما عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو طريق الجنة، وما خالفه هو طريق النار. والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، أما غيره فهي سبل كثيرة، كل شيطان له سبيل وله طريق من شياطين الإنس والجن، فهي طرق كثيرة توقع من يسلكها في حيرة، لكن الصراط المستقيم واحد ليس فيه اختلاف، ولا تضيع إذا سلكته أبدا. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. قال الشارح حفظه الله لما وصف الشيخ رحمه الله في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه، ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين. الرجل الأول من خرج غير متعمد بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير، والاجتهاد لا يكفي وإن كانت نية صاحبه صالحة ومقصده حسن، لا بد أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح، فهذا يعتبر مخطئا، ومن وافقه على ذلك وسار معه على الخطأ وهو يعلم خطأه فهو هالك، لأن هذا طريق هلاك حتى ولو لم يتعمده صاحب الخروج، وإنما هو يلتمس الخير. وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم العقيدة، فهذا أمر لا يجوز ولا يتابعون عليه، صاحبه ليس على صواب، والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأي سبيل يخرجنا عن الصراط المستقيم فنحن نرفضه ولو كان صاحبه يقصد الخير ونيته طيبة، فنحن لا نتابعه على ذلك، وهو إن استمر على خطئه فسيؤول إلى الهلاك، لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريق مضيعة هلك. أما الرجل الثاني فهو المتعمد للخروج فهو يعرف الحق ويعرف أن ما خرج إليه أنه باطل، لكن يتعمد الخروج عن الحق، يقصد إضلال الناس. فالأول قصد إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح، والثاني قصد إضلال الناس وصرفهم عن الطريق الصحيح، فهذا شيطان، لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم. يقول إبليس لربه عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يريد أن يصرفهم عنه إلى الطريق المنحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا حينما خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا أخرى، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال للخطوط الأخرى: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. هذا مثال واضح ويطابقه ما ذكره الشيخ هنا، فإن الذي يخرج بالناس عن الصراط المستقيم إلى السبل المحدثة المبتدعة لا يريد لهم الخير، وإنما يريد لهم الهلاك، وهو شيطان، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. علينا أن نحذر من هذا أشد الحذر من الأول، لأن هذا أشد الحذر من الأول، لأن هذا متعمد لإضلال الناس. قوله: فهو ضال مضل شيطان مريد، أي هو ضال في نفسه ومضل لغيره، وهو شيطان مريد متمرد يريد صرف الناس عن الصراط المستقيم. قوله: حقيق على من عرفه، أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك، أي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس. ولا يقال الناس أحرار في الرأي، حرية الكلمة، احترام الرأي الآخر، كما يدندنون به الآن من احترام الرأي الآخر. المسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه، حينما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط، فإننا أولا نرفض قوله، وثانيا نبين ونحذر الناس منه، ولا يسعنا السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس، ولا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون: هذا مؤهل، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، عكس ما يقوله أولئك يقولون: اتركوا الردود، اتركوا الردود، دعوا الناس كل له رأيه واحترام، وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء، بل فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة. نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم، بل لا بد من بيان ما أنزل الله، وإلا فإننا نكون كاتمين من الذين قال الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقتصر الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه، فإنه يتناوله الذم والعقاب، لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين، كلها تدب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروج هذا الفكر، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر، لا يقول هذا إلا مضلل كاتم للحق. نحن قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرع إلى غير ذلك من الوساوس، فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر دعاة الضلال، لا يخذلهم. وأقول هذا الكلام من الشارح حفظه الله، هو عين الصواب، وأنه يوجد في وقتنا الحاضر كما أسلفنا بالدرس بالدرس الماضي، أنه يوجد حتى ممن ينتمي إلى العلم أنهم يقولون دعوا الناس في آرائهم ودعوهم، علموهم الحق واتركوهم من التجريح ومن الكلام فيه، وهذا تخذيل كما قال الشارح حفظه الله، تخذيل لمن يريد أن يرد على أهل البدع ويحذر منهم. ومثل هذا كمثل المريض الذي يأتي إلى الطبيب بدمولة قد انتفخت بالقيح، فيأتي الطبيب ويضع عليها شاشة ويربط عليها ويقول له ستطيب، يقول له ستطيب. هذا حال المخذلة الذين يقولون دعوا الناس في أحوالهم، علموهم السنة، علموهم الخير. هذا مثل هذا، طبيب جاهل كهذا العالم الجاهل. فالذي يريد أن يداوي العلة يجب عليه أولا أن يخرج ما فيها من الأذى حتى يكون العلاج مبنيا على صحيح. أما أن يعالج على شيء مطمور في البدن ويريد أن يشفى المريض فهذا لا يحصل منه شفاء ولا يحصل منه دواء للمريض. فيجب على طالب العلم أن يكون عالما بهذه المسألة، وأن الذين يحذرون من الردود ويقولون هذه الردود فرقت الناس ويتكلمون في الناس ويدخلون في نياتهم، هذا كلام باطل. بل يجب على العاقل أن ينظر إلى ردود العلماء على المبتدعة ولينشره إن لم يستطع أن يرد بنفسه، وهذا هو طالب العلم الذي ليس أهلا للرد، فيأخذ أقوال العلماء ويرد بها على المبتدعة ويحذر منهم. فجزى الله الشارح خير الجزاء على هذا البيان، ونسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح في هذه المسألة الخطيرة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.